بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قراءتنا في كتاب الزينة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزينة. قال: من السنن الفطرة. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة من الفطرة: قص الشارب وقص الأفطار وغص البراجم وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق ونطف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال: سمعت طلقا يذكر عشرة من الفطرة: السواك وقص الشارب وتقليم الأظفار وغسل البراجم وحلق العانة والاستنشاق، وأنا شككت في المضمضة. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن طلق بن حبيب قال: عشرة من السنة السواك وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق وتوفير اللحية وقص وقص الأظفار ونتف الإبط والختان وحلق العانة وغسل الدبر. قال أبو عبد الرحمن: وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث. قال: أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان وحلق العانة ونتف الضبع وتقليم الظفر وتقصير الشارب. قال: وقفه مالك. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار وقص الشارب ونصف الإبط وحلق العانة والختان.
نعم. قال: كتاب الزينة. وهذا الكتاب يذكر فيه جملة الآداب التي جاء بها الدين في هذا الباب وهو كتاب الزينة، من سنن الفطرة وخصالها، ومن آداب اللباس وغير ذلك من هذه الأحكام التي تتعلق بالزينة. وهذا الباب باب عظيم، والإسلام جعل فيه ما ينبغي المسلم أن يلتزم، وهذا دليل على أن الإسلام لم يغادر شيئا مما يحتاجه الإنسان، ففي لباسه وخصال هيئته والاهتمام بظاهره وضع الإسلام هديا للإنسان، فلا يترك الإسلام شيئا من أمور الإنسان أبدا إلا وينظمها ويهذبها. فالحمد لله على هذه الشريعة المباركة التي توضح الإنسان كيف يلبس وكيف يكون ظاهره، كما اعتنت بباطنه اعتنت بظاهره. فللباطن أحوال عظيمة مع الشارع من مراعاة القلب وبيان أعماله التي بها يرتقي إلى ربه سبحانه وتعالى، وبين الشارع أيضا أدواء القلب وأمراض القلب التي تفتك به. ولم ينس الإسلام ظاهر المسلم بل اعتنى به أيما عناية. فإذا أراد الإنسان أن يحلق رأسه فما السنة في الحلق؟ وهل توجد بدع في ذلك أم لا؟ وإذا أراد الإنسان أن يلبس الزينة فهل هناك فرق بين الرجل وبين المرأة؟ وأي الزينة تباح للرجل وأي الزينة تباح للمرأة؟ كذلك إذا أراد الإنسان أن يخيط ثوبا وأن يلبس ثوبا فهل يلبسه بأي صفة وكيفية أم له صفة وكيفية معروفة في الشرع فطارة يوافق الإنسان الشرع وطارة يخالف الشرع فيما يتعلق باختصار الفطرة هذه التي ذكرها صلى الله عليه وسلم هنا. كيف يكون الإنسان هديه مع هذه الخصال خصال الفطرة؟ كل هذا بينه الشارع، حتى تسريح الرأس وترجيل الشعر فالإسلام فيه هدي. الشعر التي تأخذ من الإنسان للإسلام فيها هدي، فطارة يجوز أن تأخذ وطارة يحرم على الإنسان أن يأخذ شعرة على حسب أحوال الإنسان. فإن كان الإنسان في حج أو عمرة وهو محرم فلا يحل له أن يحلق شيئا من شعره، لأنه مأمور أن يكف عن شعره، وكذلك ظفره فلا يأخذ شيئا من أظفاره، حتى إذا حل من إحرامه كان الواجب عليه أن يحلق سبحان الله، وهو محرم كان الواجب عليه أن لا يأخذ شيئا من شعره، فإذا أحل من إحرامه كان الواجب عليه أن يحلق رأسه. ثم هو طارة يكون له شعر يسن أخذه، وطارة يكون له شعر يحرم أخذه، وطارة يكون له شعر يجب أخذه. كل هذه أحوال، حتى في الشعرة، في الشعرة فإن شعور الإنسان يقف عندها الإسلام ليبين أحكامها بغاية من الدقة. حتى لو سألناك سؤالا قلنا لك مثلا هل يجوز لك أن تأخذ من شعر أذنيك أو من شعر الأنف، فإن الإسلام أيضا له حكم في ذلك، يجوز أو لا يجوز. هل المولود إذا كان أنثى يجوز أن يؤخذ من رأسه أم لا؟ كلها أحكام تتعلق بظاهر المسلم، فالإسلام لا يهمل الظاهر كما لم يهمل الباطن، والتلازم وثيق بين الظاهر والباطن، ولهذا الإسلام اعتنى بالإنسان ظاهرا وباطنا وجسدا وروحا، اعتنى بجسده وما يتعلق بذلك، فيحرم أن يضر جسد الإنسان، ومن أضر جسد الإنسان بإتلاف عضو منه فإنه يقتص منه حتى لا تجرأ إنسان على ذلك، واهتم بروحه، فمن أزق روحه كان القصاص، اهتم بروحه وبغذائها وبالارتقاء بها، فكان للروح مع البدن أحوال، كما أن في الآخرة للروح مع البدن أحوال، فسعادة الروح وضع الإسلام غذاءها، وسعادة البدن بين الإسلام كيف يكون ذلك بطريقة ليست بهيمية، بل يرتقي الإنسان بجسد، بل يرتقي الإسلام بجسد الإنسان وجسمه ليكون على وفق الشرع. فالمؤمن القوي خير محب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، ولا بد للإنسان أن يراعي شهواته ولا يفرغ طاقاته في شهواته من غير إذن من الشرع. على كل هذا يبين أن الإسلام بين أو اعتنى بالإنسان جسدا وروحا وظاهرا وباطنا. قال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. إن السمع والبصر هذا ظاهر، والفؤاد هذا باطن، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ولهذا الذين يقولون لا نهتم بالظاهر المهم الباطن، نقول لو كنتم صادقين في اهتمامكم بالباطن لاهتممتم بالظاهر، أو لانعكس ذلك على الإيه؟ على الظاهر بقدر ما يكون في الباطن. ولهذا صور الناس التي تراها هي في الحقيقة بواطنهم التي بينهم وبين الله. صور الناس التي تراها هي بواطنهم التي تخفى عليك، فعلى قدر ما يكون من إيمان الباطن وتعلقه بالرب على قدر ما يكون من ترجمة في الظاهر. والبلد الطيب يخرج نبته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. البلد الطيب يخرج النبت الطيب، والبلد الخبيث يخرج النبت الخبيث. الشاهد من هذا نحن في شريعة، أو تعبدنا الله بشريعة ربانية، نعمة والله من نعم الله عز وجل علينا سبحان الله. حتى الخطوات التي يخطوها الإنسان الإسلام يضع فيها هدية، أطلع بالشمال ولا أطلع باليمين، أدخل بيتي بالشمال ولا أدخل بيتي باليمين، حتى الخطوات محسوبة لدى الإنسان غالية، فكل خطوة تخطو بها إلى المسجد لك بها درجة وتحط عنك بها خطيئة، الرجل لها أحكام، فالرجل تزني وزناها، المشي هذه خطى تحسب، اليد لها أحكام، البصر له أحكام، السمع له أحكام، اللسان له أحكام، القلب له أحكام، كل ذلك له أحكام. والإنسان إذا صار على هدي الإسلام في هذا كله كان من السعداء، وكان من الموفقين، وكان من الربانيين، وكان عبدا كما يريد الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى يريد منك أن تكون عبدا كما يحب سبحانه وتعالى، فترعى الله عز وجل في سمعك، وترعاه في بصرك، وترعاه في منطقك، وترعاه في فرجك، وترعاه في بطنك، وترعاه في رأسك، وترعاه في يديك، وترعاه في رجليك، ترعاه في كل شيء، أنت عبد إليه سبحانه وتعالى فيه. فهذا الكتاب كتاب الزينة، كتاب الزينة، كيف تجعل مظهرك على وفق الشريعة، هذا كتاب الزينة، كيف تجعل مظهرك على وفق الشريعة. خذ أول شيء، خذ أول شيء سنن الفطرة، ومعنى سنن الفطرة يعني السنن التي يوافق الإنسان فيها الفطرة السليمة. فالفطرة هي مقتضى الطبع السليم، مقتضى الطبع السليم، ولهذا فسنن الفطرة هذه كل طبع سليم يقبلها، وإذا خالفت سنة من سنن الفطرة وظننت أنها أجمل فإنك تعكس فطرتك السليمة في هذا الأصل، وتخالف فطرتك السليمة في هذا الأصل. فسنن الفطرة خصال تتمشى مع الطبع السليم، ولهذا نجد أن هذه الخصال لدى جميع الأنبياء، لدى جميع الأنبياء غالبا. هذه الخصال عدها صلى الله عليه وسلم فقال 10 من الفطرة أي السليمة السديدة، قص الشارب، ألا ترى أنا من الفطرة، يعني شوف الفطرة وعكسها، قص الشارب عكسه إطالة الشارب، هل مقبول في الطبع السليم، في الطبع السليم أن يكون الشارب مهذبا، وأن يكون محفوفا، وألا يعوق طعاما يدخل أو شرابا يدخل، وألا يكون متعلقا به أذى وغير ذلك، ثم هو في الهيئة إذا كان محفوفا أو محلوقا، ونقصد المحلوق يعني المبالغة في الحفل، ومقصوصا يكون أجمل أم أن يكون طويلا بحيث يعوق الطعام، فتنعكس الفطرة بذلك. فترى الواحد إذا رأيته وقد طار شريبه تتساءل لم هذا، لكن ما تجد واحد حف شريبه الناس لم هذا، الناس يشعرون بالأصابع إلى من يطيل شاربه لا من يحف شاربه، يعني ما في واحد قال فلان أبو إيه أبو شنب محفوف، لكن فلان أبو شنب طويل، هذا على خلاف الفطرة، على خلاف إيه الفطرة. فيشبه الإنسان السباع، يشبه الإنسان السباع، يشبه الإنسان غير الإنسان في هذه الفطرة، الشارب الطويل وهكذا خلاف الفطرة. لهذا كانت الفطرة أن تحف الشارب، ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص الشارب، واخد بالك، يبقى القص الإحفاء الحلق، ولم يرد الحلق بالموس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أن تحفه أن تحفه بإيه؟ بالمقص بالماكينة، أما القص بالموس بحيث تزيله كله، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عد بعض العلماء ذلك مثلة عدوه من المنهيات. لا يجوز للإنسان أن هو يحلق شاربه بالموس حلقا كاملا، لكن يأخذ بالمكينة فيبارك ذلك، ما فيش إشكال. يجعل يأخذ من على الشفتين، ما فيش إشكال. يأخذ من أعلى، ما فيش إشكال. يأخذ من أسفل، ما فيش إشكال. يقصره، ما فيش إشكال. كل هذا جائز، المهم ألا يطرح فيكون طويلا، فيكون طويلا طولا يعوق الطعام إذا دخل أو الشرار. وكذلك لا تقصوا قصا لا يبقى منه شيء، يعني قص بالموز، هذا ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه تحمل الروايات الحلق، فليس الحلق للشارب هو أن تزيله بالموز، وإنما المبالغة في الإحفاء، فهذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقص الأظفار، وفي رواية وتقليم الأظفار، فأدفع أظفارك وأن تأخذ منها. ويحرم على الإنسان أن يترك أظفاره حتى تفحش فحشا عظيما فتؤدي إلى تلوث الطعام وما يتناوله الإنسان بيده، ثم إن هذا أيضا على خلاف الفطرة السليمة، فإن هذا يشبه السباع حينما ترى الرجل وقد طال أظفاره طولا فاحشا، فإنه يشبه ليه السباع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ناب من السباع وكل حافر من الطير، فيشبه الإنسان أصحاب الحوافر وأصحاب الأظفار من الطيور. ولكن يأبوا ناس إلى أن يعكسوا هذه الفطرة فيطيلوا الأظفار ويجعلونها مدنية، مدنية مدنية، أن تطيل أظفارك، إما أن تطيل أظفارك كلها أو أن تطيل إيه ظفرا واحدا، أن تطيل ظفرا واحدا. وطبعا هذا يؤدي إلى اشمئزاز النفوس الطيبة، يعني ما أدري كيف يأكل الرجل من يد امرأة قد طالت أظفارها واجتمعت الأوساخ تحتها، كيف يأكل وكيف يعني يقبل أن يأكل. وغسل البراجم، والبراجم اللي احنا نسميها عقل الأصابع، التنيات اللي هي في هذه العقل، فالمراد أن الإنسان يبالغ في غسل اليدين ومن ذاك البراجم، لأن قد تجتمع الأوساخ في هذا فيعتني بذلك. وإعفاء اللحية فإنها واجبة، إعفاء اللحية فإنها واجبة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحية، الأمر بإعفاء اللحية، فقال صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى، أعفوا اللحى، إلى غير ذلك من الأوامر التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. وجميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية وردت بصيغة الأمر، والأصل عند الأصوليين أن الأمر للوجوب ما لم ترد قرينة تخرج عن الوجوب، أي أمر في الشريعة فالأصل فيه أنه للوجوب، إلا إذا جاءت قرينة تخرج الأمر عن وجوبه إلى الاستحباب. مثال ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، هذا أمر، صلوا قبل المغرب ركعتين هذا أمر، إذن هذا الأمر الوجوب، فصلاة ركعتين قبل المغرب بمقتضى هذا الأمر للوجوب نقول إيه ونعم، لكن وردت قرينة تصرف عن الوجوب، ألا وهي قول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة صلى الله عليه وسلم لمن شاء، لمن شاء، فهذه الصيغة لمن شاء دلت على الإيه، دلت على أن الأمر ليس الوجوبي بل هو الاستحبابي، فجاء قرينة أخرجت الأمر من الاستحباب إلى الوجوب. وإلى فالأصل أن كل أمر في الشريعة فإنه للوجوب إلا إذا أتت قرينة تخرجه من الوجوب إلى الندب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلح، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين، فإن حلق اللحى من موافقة المشركين وترك اللحى من موافقة المسلمين الطيبين المؤمنين الذين استقامت فطرهم ترك اللحية. فإن قال القائل لكن المشركين اليوم يطيلون اللحى، نقول من ناحيتين، الناحية الأولى أنهم لو وافقوا في الفطرة السليمة فلا يعني هذا أنه خالفه، ولكن رجلا وافق أو رجلين وافقوا خلاص وافقوا. الأمر الثاني أنك لن تجد الموافقة كاملة، فتجد إطالة اللحية، ترك اللحية وترك الشارب أيضا، كما ترى في القسيسين ترى اللحية متروكة لكن ترى الشارب إيه متصل باللحية اتصالا فاحشا، أما أنت تتميز فتطرق لحيتك ولكن تحف شاربك. فلا تجد عند المشركين الموافقة، فتبقى المخالفة أيضا، تبقى المخالفة إيه أيضا حتى ولو أطلقوا اللحى، لأنهم يطلقون اللحى، لأنهم يطلقون اللحى مع ترك الشوارب، أما أنت فتطلق اللحية ولكن تحف الإيه الشارب وتأخذ من الشارب. يبقى إذن إعفاء اللحية واجب، وقد اتفق الفقهاء الأربعة، اتفق الفقهاء الأربعة على وجوب ترك اللحية، على وجوب ترك اللحية اتفق الفقهاء الأربعة، لم يخالف واحد، على وجوب إعفائها وتحريم حلقها، فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته. فلو كان سنة، فلو كان سنة، الذين يدرسون المذاهب يقول نحن ندرس من المذهب الشافعي أو المالكي أو الحنفي، وترى في كل فتوى يقول وقال الشافعي وفي كتب الشافعية وقال أبو حنيفة وفي كتب الأحناف، حتى إذا أتى فتوى اللحية قال واللحية سنة وليست واجبة، واللحية سنة وليست واجبة. طب الدليل هم نجيب من الأحناف، هات كلام الأحناف، هات كلام الشافعية، هات كلام الحنابلة، هات كلام المالكية، فإنهم جميعا اتفقوا على تحريم حلق اللحية، على تحريم حلق اللحية، ربما اتفقوا على أشياء أكبر من هذا وأعظم من هذا، بل خذ هذا الحكم، خذ هذا الحكم النادر، خذ هذا الحكم النادر الذي يدل على وجوب إعفاء اللحية. أما تعلم يا أخي أن دية اللحية دية رجل؟ أما تعلم أن دية اللحية دية رجل؟ فلو أن رجلا تعدى على رجل في لحيته فأذهبها حتى لا تخرج مرة ثانية، يعني وضع على مأمار مثلا أو وضع على أو حرقها بحيث لا تخرج بعد ذلك، فديتها كم؟ 100 من الإبل، 100 من الإبل. لكن لو حلقها له ستخرج، فيعذر على هذا الحلق، يؤذب على هذا الحلق، ممكن يأخذ 20 جلدة، 30 جلدة، 50 جلدة، 100 جلدة، ممكن يحبس 5 سنين، 10 سنين، على حسب ما يرضي السلطان في هذا. إنما إذا ذهبها بحيث لا تخرج يرحمك الله، إذا ذهبها بحيث لا تخرج فإنه يعطي دية رجل، دية رجل 100 من الإبل، 100 من الإبل، حلق اللحية، إفساد اللحية، 500,000 جنيه، 500,000 جنيه على الأقل، على الأقل 500,000 جنيه. إذا أذهب رجل لحية رجل وحرقه، فكيف نذهب بها رخيصة لا ثمن لها، رخيصة بل ندفع عليها الأثمان لنحلقها، فهذا حالق ب5 جنيه وهذا يحلق ب10 جنيه وهذا كذا وكذا، كل يوم الصبح نبدأ فنحلق هذه اللحية، كل يوم الصبح نحلق هذه اللحية أو نهذب هذه اللحية. نعم، ولا يجوز الإنسان أن يأخذ من لحيته لا بالتهذيب ولا بغيره، لأن هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم وفروا أرخوا، أرخوا وفروا، فالتوفير والإبقاء على الحال كما هو. وأما حديث ابن عمر أنه كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، هذا الأثر هو اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، وكان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما يتأول قول الله سبحانه وتعالى بحلقين رؤوسكم ومقصرين، فكان يظن أن هذا يدخل أيضا ضمن ما يؤخذ من الشعور في الحج أو في العمرة، ولم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وابن عمر رضي الله عنهما ما رفع ذلك إلى رسول الله. وعلى فرض أننا نأخذ بهدي ابن عمر، فإن ابن عمر لم يكن يأخذ مطلقا ولا كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر، إنما كان ابن عمر يأخذ إذا حج أو اعتمر، فيكون على أثر ابن عمر الأمر مخصوص بمن حج واعتمر، إنما غير الحجاج والمعتمرين لا يأخذون هذا أمر. الأمر الثاني أنه حتى ولو حج واعتمر فإنما يأخذ من اللحيات الطويلة عن القبضة، يأخذ من اللحية الطويلة عن القبضة لأنه يقبض على لحيته فما يفضل يعني ما يبقى على اللحية فيأخذه. يبقى عندنا فيه قيدان في أثر ابن عمر رضي الله عنه، في قيدين. القيد الأول قيد زماني وهو إذا حج واعتمر، القيد الثاني قيد مكاني وهو ما فضل عن لحيته، ما فضل عن الإيه؟ عن القبضة. إذن لو طبق حتى أثر ابن عمر فلن يأخذ من لحيته إلا واحد كل مليون أو أكثر من مليون كمان، ده لو افترضنا، وهو مع ذلك يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. والاستنشاق، فهذا أيضا من سنة الفطر، استنشاق لاجتماع الأوساخ داخل الأنف، فيأتي الإسلام بالأمر الطيب النظيف فيستنشق الإنسان وهو أن يأخذ الماء ثم يرده وينظف هذه الدواخل التي قد تجتمع فيها الأوساخ. ونتف الإبط حيث اجتماع الأوساخ وحيث الروائح التي قد تنبعث فتؤذي الناس، فأتى الإسلام بنتف الإبط حتى يعلمك الإسلام كيف تصنع مع الإبط. قال نتف الإبط وحلق العانة، قال في الإبط النتف وقال في العانة الحلق. شوف ألفاظ النبوة الدقيقة، في الإبط النتف يعني ما تأخذ الشعر أخذا هكذا حتى لاجتهادك، وإنما إذا أردت السنة فخذ من الإبط بالنتف وخذ من العانة بالحلق. قال العلماء لأن النتف أصلح للإبط ولأن الحلق أصلح للعانة، حيث إن النتف للإبط يقلل الشعر، ولأن شعر الإبط ضعيف بخلاف شعر العانة، ضعيف ضعيف جدا من كثرة العرق أو كذا، فتستطيع أن تأخذ بيديك فيؤدي ذلك إلى قلة الشعر وسهولة النزع. أما العانة لو كلفت بنتف العانة فإن هذا من أشق ما يكون، بل لا يتحمل واحد، إذا أرادوا أن يعذبوه تعذيبا بلغا نتف له عانته، هذا من التعذيب. فجاء الحلق لأنه أسهل، ولأن النتف أيضا يرخي المكان، إذا نتفت الشعر أرخى ذلك المكان، ولهذا تجد الجلد الذي يكون تحت الإبط مسترخيا، بينما الحلق يشد المكان، لهذا ناسب أن يكون الحلق في العانة حيث إن العانة تحتاج إلى شد، فعيب أن ترتخي. إنما الإبط لا يعيب أن يرتخي حيث هو تحت الإبط. فانظر سبحان الله كيف أن الإسلام يهذبنا ويجملنا ولا يطرق لنا شيئا، بل هو الأدب الرفيع سبحان الله، أدب رفيع. يعني حتى كيف يأخذ الإنسان، مش محتاجين وصفة طبية، احرق انت اعمل سوي، ولكن هذا هو الأدب الذي ربانا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب لك الحمد سبحان الله. شوف يا أخوان يعني كيف تنتظم حياتك، ما تقولش إلا بقى والله ده أبويا كان، يعني يا سلام، ده أبويا قال، ده أبويا كان بيقول لنا، ده أبويا كان بيعمل لنا. لا أب ولا جد ولا حاكم ولا مدرس ولا عاقل ولا أحد يدلك على عشر إيه بقى، عشر إيه، عشر معشار هدي واحد، عشر معشار هدي واحد. ولكن عندك ده كتاب الزينة، كتاب الطلاق، كتاب العقيقة، كتاب المساجد، كتاب الوضوء، كتاب الغسل، كتاب التيمم، كتاب الحيض، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الجهاد، كتاب الحدود، كتاب النكاح، كتاب عشة النساء، كل هذه كتب يا سبحان الله، كل هذا فيه هدي للرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه والله، إيه والله، والله يا أخوان وديدنا إن الأمة كلها تعرف هذا والله، يعني خسارة، خسارة، خسارة كبيرة والله، والله خسارة كبيرة. يا ليت كما يقول الشيخ الذكر الجزائري، يقول يقترح مشروعا يتمناه، يتمنى أن كل يوم المغرب مع أذان المغرب في أي بلد من البلدان يترك الناس أعمالهم التي في أيديه كل يوم مع أذان المغرب، ويفد الناس إلى المسجد رجال ونساء وصغار وكبار، ثم يجتمعون على الإمام فيعلمهم كل يوم شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشريعة. كل يوم كل يوم الأمة تعلم كده، كل واحد في بلده، واخد بالك، على حسب اتساع البلد وضيق البلد، يبقى اثنين يبقى ثلاثة يبقى أربعة، لكن ما تلاقيش حد ماشي في الشارع خالص. وليس هذا بصعب ولا بشق، شوف احنا في رمضان ما تلاقيش ولا واحد ماشي وقت الإفطار، يعني ليس صعب، المسألة عزيمة. فكل الناس تعرف، علم بقى نفسك حينئذ كتاب الزينة، كتاب اللباس، كتاب كذا، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كل هذه الكتب، وترجع تعيد تاني وتزيد وتعلم كما كانت الأمة تتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك علم الإسلام كله، علم الإسلام كله في فترة إيه يعني؟ في فترة تخرج الواحد من الجامعة، في فترة يتخرج فيها الواحد من الجامعة، نعرف إزاي أنا أتخرج من الجامعة. علم الدين كله، مش علم الدين كله فقط تعليما نظريا، ده علم الدين نظريا وعمليا، يعلم ويجاهد، يحط السيف، يمسك الله ويتكلم باللسان، بين اللسان وبين السنان، لسان وسنان، فيجاهد بلسانه ويجاهد بسنانه، فيعلم ويجاهد، يعلم ويجاهد الى ان لقي ربه سبحانه وتعالى. طبعا الصحابة على طول تلقي، مفيش وقف، مفيش توقف مع النبي، مفيش اعتراض مع النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش ليه يا رسول الله، ليه ما يكونش المرأة زي الرجل، ليه في تعدد اصلا، ليه في لحريات، ايه لحريات، ليه ما كان الكلام ده، غير اعمل سيب خلاص، اعلم، يرفع يده، اعلم ان الله اخضر عليك منك على غلام، خلاص حط، انت حر، يلا، مش بس يحط ايده، لا انت حر كمان، يلا انت ايه حر على طول، صلي. رحم الله النساء المهاجرات الاول، لما نزلت ايه الحجاب انقلب الرجال يقرؤون الآية على النساء، فشهدنا صلاة الصبح مع النبي وهن متنفعات بمروطهن كأن على رأسهن الغربات. بالليل تنزل الآيات بإفرغ كله يصلي بحجابه، ما فيش أقتنع، ما فيش أما خلص الجامعة البنت قالب ما مش هتتجوز، هتدفنها على الحي يا عفريتة، لا أبدا الكلام ده ما فيش. المغرب بالليل ينزل الآيات، يبقى الفجر إيه، وقلنا مترفع بروزين، عشان كده الإسلام نعلمه في وقت وجيز، يتعلم الناس الإسلام في وقت وجيز، دين بيوفق الفطر، هو احنا الدين أصلا قاعدته ما كان المؤمنين والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. تعرف الكلام ده، الكلام ده مش محتاج شرح، الكلام ده مش محتاج شرح مع نفوس السليم. خصال الفطر يا جماعة، اعفاء اللحية، والله لما كنت تعال خلاص ان شاء الله، يا حلاقين اغلقوا المحلات الا محلات الشعر بس حاضر، يبقى محل شعر بس. خاصه الاطفال، خاصه الاطفال، في حجاب، خلاص كله حجاب، في وجوب صلوات خمس كله في المساجد، يبقى مش محتاج تعاني، يبقى تحتاج تبلغ مسؤوله ايه، اقيموا الصلاة. لكن تعرف النهاردة اقول له بقى اقيموا الصلاة، اللي اعلن عن المصطفى ده، اقيموا الصلاة لان الله يقول، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، اقيموا الصلاة عشان عيالك، وعشان وده ربنا يصلح حالك، وعشان وده ينجح في الكلية، عشان يجيب كلية طيب، واخد بالك، ربنا يقول لهم اتخذتوا تربط الصلاة بمسألة الايه الرزق، واقول لك كمان صلي كمان عشان ربنا يصلح لك زوجتك، واخد بالك، وربنا يديك كده قوة على المعاشرة والجماع، ما هو الناس دي ربنا بيديها عيون، ربنا بيديها ويصلح حالك، صل. واقول لك كمان عشان زرعتك ربنا يحسنه، وتقعد تجيب انت عايز تقول له، انت عايز تقول له كل حاجه عشان صل، وبعد ما تقول له كل حاجه يقول لك ربنا يسهل، انا وانت على باب الكريم ان شاء الله، بعد ما تقول له كل حاجه، يعني محتاج تعلم كل حاجه، وعلى النار، وعشان الجنه، تعرف الجنه ايه؟ في الجنه كيت وكيت وكيت، تعرف النار ايه؟ في النار كذا وكذا وكذا وكذا. ده مرة بيحكوا ان واحد كان ترك الصلاة ولما ماتوا ما بيغسلوا مش عارف قالوا. كل حاجة يا عيني بتجيبها عايز تقول اي حاجة، كل حاجة بتجيب، واللي ده مات على كذا، وده مات على كذا، وده مات على كذا، وده كان بيصلي ومات ربنا كرم عياله، شوف عياله ربنا صح لهم ازاي، عشان كان بيه بيصلي. مش بقى المسألة اقيموا الصلاة، ما هو يكفي اقيموا الصلاة ويكفي اتي الزكاة، والنبي عمل كده، أكثر من كده، وأنا ليس صنعي مش أكثر من كده. أقيم الصلاة، أقيم الصلاة على طول، آتوا الزكاة بآتوا الزكاة، فمن شهد منكم شهر فليصوم، ومن شهد منكم شهر فليصوم. الحج هم حجوا قبل النبي، الأمة حجت قبل حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج سنة 9 فرض على الصحيح، الأمة حجت مع أبو بكر 9، والنبي كان منشغلا بدعوة الوفود التي واجبة في حقه، مش النبي خرج يعني كذا، أخرج من لواجب أعلى ودعوة الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بذلك وجوبا. ثم لحق في العام العاشر بالصحابة، حجت الأمة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صامت الأمة مع رسول الله. الصحابة لما جاء في يوم عاشوراء بعث النبي مناديا في أثناء النهار، في أثناء النهار بعث مناديا إن كل واحد يمسك، خلاص كل واحد يمسك، بعد فطر الصبح كل واحد يمسك، يبقى كل واحد يمسك، كل واحد يمسك. أمة ممتثلة، أخى بين المهاجر والأنصار، كل واحد يقسم ماله وكذا، خلاص نقسم المال. يجي الأنصار يشتكون إلى رسول الله بعد ذلك، يشتكون إيه؟ المهاجرين خدوا النص؟ لا، إن المهاجرين مش راضين ياخدوا، يا رسول الله المهاجرين مش راضين ياخدوا. الأنصار بيشتكوا، المهاجرين مش راضين ياخدوا، والمهاجرين بيقولوا إحنا نشتغل عندكم في أرضكم، أه ما ناخد، ما نبقاش عالة، إحنا نعمل في الأرض وعلى ما يخرج منها نتشارك فيه. هذه الشكوى، هذه إيه؟ الشكوى. أنت قول بقى الواحد من الناس هنا كده اسم طبخة الليلة بينك وبين زميلك، انت جايب كيلو لحمة، اسمه بينك وبين جار، انت نص كيلو ونص كيلو، انت جايب 2 كيلو سمك، طب ودي له كيلو وانت كيلو، ودي لامك كيلو، بلاش جار، ودي لامك كيلو، امك ودي لها كيلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم عانى يا اخواني، لم يعاني في تربية الامة الحمد لله، لكن الان انت النهاردة شوف زي امر اللحية كده، قول كده قول كده، ده رمز يعني التطرف والارهاب والقذارة. وانت يا بنت هتنامي جنبه ازاي يا مسكينة؟ انت هتنامي جنب راجل ابو دقن ده ازاي؟ وانت يا ابني ايه عامل في نفسك ده؟ ده انت لسه لا رحت ولا جيت، ده انت عندك 16 سنة 17 سنة، بيت زي الراجل العجوز المكحكة. ايه يا ابني اللي عامل في وشك ده يا ابني؟ ده انت يا حبيبي اللي رحت ولا جيت. طب وانت يا عمي اللي رحت وجيت ما طلعتش حياتك ليه؟ طب انت ابو 60 سنة، طب انا ما روحش ولا جيت احلى. طب وانت يا اللي بقى عندك 60 سنة يا اللي رحت وجيت واستويت وما بقي الا خطوات على القبر، ادخل القبر مرتحي، عشان لما يقول لك ما نبيك، من نبيك؟ اقول له ما هو اللي انا كنت متابعه اهو، هذا نبي، شوفوا اسالوني كده دي ليه؟ هذا رمز اتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا رمز اتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم. فالفقهاء الأربعة اتفقوا على هذا. والسواك هذا من خصال الفطرة أيضا، السواك أرجبي تتعاهد أسنانك، والسواك مطهاة الفم ومرضاة للرب، وهذا من الفطرة السليمة. والاستنشاق ونفخ الإبط وحلق العنفي وانتقاص الماء، وانتقاص الماء. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، اللي هي انتقاص الماء. يبقى عندنا قص الشارب، قص الأظفار، غسل البرامج، إعفاء اللحية، السواك، الاستنشاق، نطف الإبط، حلق العانة، انتقاص الماء. قال ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. والله أعلم بانتقاص الماء يعني عندك فصري بالاستنجاء، استنجاء، نعم بالاستنجاء، انتقاص الماء يعني الاستنجاء، استعمال الماء يعني الاستنجاء. في رواية قال توفير اللحى، قال والختان وغسل الضبر، غسل الضبر هو المغطي بعد انتقاص الماء، والختان عزيز يد الختان، والختان الذكر والأنثى، وهو واجب على الذكر مستحب للأنثى، للأنثى على القول الراجح، وإلا بعض العلم يوجب أيضا الختان على الأنثى كما يوجب الختان على الرجل. فأقوال العلماء في الختان بالنسبة للأنثى دائرة بين الوجوب والاستحباب، إنما فيش حاجة اسمها حرام، أخوال العلماء في الختان دائرة بين الوجوب وبين الإيه وبين الاستحباب، ولا في قول لدى أهل العلم إنه حرام أبدا، ولكن بيطلع كتب إنه حرام بيجيبوا كلام ده من مش عارف بيسودوا هذه الأوراق بأي كلام ما تعرفش، وامتهان للإنسان ويتعارض مع حقوق الإنسان وتعدي على المرأة وتصادم مع أنوثة المرأة، وكأن أمه وزوجه وأخته وابنته ما حصل لهم ذلك. يعني احنا أجرمنا بقى أجرمنا في حق البشرية إلى هذه 20 سنة الأخيرة، كانت الأمة مجرمة في حق الإنسانية حتى جاء هؤلاء يبين هذا الحكم للأمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إحفاء الشارب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال إحفاء الشارب قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال أخبرنا قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت يوسف بن صهيب يحدث عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يأخذ شاربه فليس منا.
نعم، فليس منا أي على هدينا، من لم يأخذ شاربه فليس منا. يبقى إذن ترك الشارب من غير أخذ هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا، من لم يأخذ من شاربه ليس إيه منا، وأيضا من حلق اللحية ليس منا. ولهذا لما دخل رجلان من المجوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد حلق لحاهما، فقال صلى الله عليه وسلم: من أمركم بكذا؟ ويلكم، من أمركم بهذا؟ قال: ربنا، يعني كسرى. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي. وجاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: أمرنا بإعفاء اللحية، أمرنا بإعفاء اللحية. فإحفاء الشوارب إذن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: الرخصة في حلق الرأس. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضا، فنهى عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله.
نعم، شوف استنباط النسائي الجميل الدقيق. طب هو بواب قال الرخصة في حلق الرأس، وهنا ذكر حديث ابن عمر أن النبي رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضا، فنهى عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. منين نأخذ الرخصة في حلق الرأس؟ قال: احلقوه كله أو اتركوه كله. يبقى دل هذا على جواز حلق الرأس، فهناك رخصة بحق إيه؟ الرأس. يجوز الإنسان أن يحلق رأسه كله بشرط ألا يكون حلقه بالموس على وجه التعبد في حج العمر، أو أن يكون فيما على شعار معين أو طائفة معينة كالخوارج مثلا، فإنهم كانوا يحلقون الرؤوس عليه إنه إيه سيمة لهم، تجد الخوارج هكذا يحلقون الرؤوس. فإذا حلق المسلم رأسه كشعار تشبه فإن ذلك ممنوع، لكن أن يحلقه عادي حلق عادي، واحد يحلق رأسه واحد يأثر شوية واحد كذا، لا بأس ولا حرج، والإنسان يوافق عادة الناس. ولهذا هل تركوه أفضل أم حلقوه؟ نقول مثل ما يكون عليه الناس، فإن النبي ترك شعره لما كان الناس يتركوه صلى الله عليه وسلم. فلو أتى واحد الآن يترك شعره من أجل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يشرع له ذلك أو لا يشرع؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن النبي ما لم يتعبد بالشيء ويريد التقرب به إلى الله فلا يشرع التعبد به والاقتداء به في ذلك، لأن سنة عادية وليست تعبدية. ولا يوافق الإنسان ولا يخالف الإنسان عليه الناس، وهدي النبي أنه كان يوافق صلى الله عليه وسلم، فيجعل الإنسان رأسك رأس إيه؟ الناس. فالرخصة في حلق الرأس أتت من قوله صلى الله عليه وسلم احلقوه كله، احلقوه إيه؟ كله. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم القدع، وهو أن يحلق الإنسان بعض رأسه ويترك بعضا. والقدع له صور عديدة، منها حلق المنتصف وترك الأطراف، أو العكس حلق الأطراف وترك المنتصف، أو حلق المقدمة وترك المؤخرة، أو حلق المؤخرة وترك المقدمة. كل هذا من القدع اللي هو إيه بقى؟ اللي بيفعله الشباب النهاردة، حلق الكلب، يحلق حلق الكلب، يسيب شوية شعرين وشوية شعرين يبقى زي الكلب، هذه حلقة الكلب. وأنواع بقى، يروح عند الحلاق يقول الدين مش عارف حلقتي ايه والدين حلقتي ايه وهكذا. فالشباب اليوم كده، اليوم الشباب كده، اما مخفف من هنا وهنا وسيب دول، او مخفف من دول وسيب دول، اي حاجة، او مخفف ورا وسيب ايه قدام، كل هذا من القدر. احلقوه كله او اتركوه كله، زي السعيد كده، او شاب اهوت لا عامل بنك ولا عامل اي حاجة وحلوة وتمام ان شاء الله، يبقى هذا يترك كله، يعني احنا كله يترك ايه كله، وده موافق للفطرة السليمة، هذا موافق للفطرة الايه، للفطرة السليمة. ولهذا لا يتساءل واحد، وهذا كان قبل هذا عيب. كان واحد زمان مثلا يجي يحب بقى يتمدن، يعني ويعمل ان هو مثلا بقى يعني فرنج قوي، يقول لي الحلاق ايه تعمل لي فرق بالمقص، يقول لي الحلاق في الجنب كده تعمل له فرق بالمقص، خد له جره كده بالمقص فرق كده في ايه في الجنب، يبقى ده بقى خلاص بقى ايه بتاع الموضه بقى، يعني واخد بقى بتاع الموضه كده، يعني فرق بالمقص. انما النهارده لا، بقت الموضه في هذا كثيره جدا، والشباب لا يذهب الى اي حلاق، انما يذهب الى حلاق الايه الموضه. ولهذا الشباب اجبروا هؤلاء اصحاب الصنعه ان يفعلوا ذلك، ولا يقول لك نغلق المحلات، يبقى نغلق الايه المحلات. وحتى من كثره الالف اصبح الواحد لا ينكر على ابنه، ما يقول لك ايه زي الشباب، هيعمل ايه ما زي الشباب، ويبقى صعبان عليه انه يكون على خلاف ما عليه الشباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النهي عن حلق المرأة رأسها. قال: أخبرنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
نعم، الحديث ضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تتشبه بالرجل، ونهى الرجل أن تتشبه بالمرأة، فقال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالإيه بالرجال. فالمرأة لا يشرع لها أن تحلق رأسها، لأن هذا مما يختص به الرجل، والمرأة لا يجوز لها. طب هل المرأة تقص شعرها؟ هل المرأة تقص شعرها أي تقصره؟ الجواب: يجوز المرأة أن تقصر شعر رأسها، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون على وجه التشبه، أن لا يكون على وجه التشبه بالكافرات أو الفاجرات. الشرط الثاني أن لا يصل إلى حد الرجال، أن لا تصل بشعرها إلى حد الإيه الرجال. يبقى يجوز المرأة أن تقصر شعرها، لو امرأة شعرها إلى المنتصف فلا أن تقصر، يجوز أن تقصر. والأولى ألا تعبث المرأة بشعرها، فإن الله مما زينها به، ولهذا قالت عائشة: سبحان من زين النساء بالذوائب والبصائر. واخد بالك؟ طبعا ما عادش الكلام ده بقى دلوقتي، الضفائر ديت ما عادش الكلام ده، الناس بقى العجاز قوي. سبحان من زين النساء بالثوائب والرجال اللحى. فاللحيه زينه للرجل، زينه للرجل اللحيه، والضفائر زينه للايه؟ للمراه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء ايضا في امره من تغسل ابنته اغسلناها ثلاثا او خمسا او كذا، ثم ايه؟ قال اجعلنا لها ضفائر، اجعلنا شعرها ضفائر. فيجعل المرأة إذا ماتت يضفر إيه؟ شعرها، شعر رأسه، الضفائر خيط معروف، وهذه زينة المرأة. لكن بعض النساء اليوم تذهب بشعرها كله رخيص، اللي معها عندها الشعر تتحصر على من لها شعر، واللي عندها شعر تتمنى أن تكون كالرجل. ولا يرضى إنسان بحال، ولا يرضى إنسان بحال. لكن على كل هذا جائز، إذا كان لا يصل إلى حد الرجال هذا جائز، وإذا كان لا تصل بالمرأة إلى حد التشبه، لا تشبه المرأة بعاهرة أو فجرة أو كافرة، فإن هذا جائز. ولقد ورد أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أخذن من شعورهن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ للمؤنة. يعني المرأة ما كنت زوجها موجود أتغسل كل يوم أو كذا، لكن إذا مات زوجها فقد يصعب عليها تعاهد شعرها دائما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النهي عن القزع. قال: أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال عن عمر الرجال عن عمر بن نافع عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهاني الله عز وجل عن القزع. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال أبو عبد الرحمن: حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب. قال رحمه الله تعالى: الأخذ من الشارب. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان أخو قبيصة ومعاوية ابن هشام قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر، فقال: ذباب. فظننت أنه يعنيني، فأخذت من شعري ثم أتيته فقال لي: لم أعنك وهذا أحسن. قال أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا، ليس بالجعد وليس بالسبط بين أذنيه وعاتقه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. قال السطور رحمه الله تعالى: الذباب هو الشؤم، أي هذا مشؤوم، وقيله الشر الدائم. وقال السندي: هو الشؤم، أي هذا شؤم، وقيله هو الشر الدائم. قال السندي رحمه الله: الجعد أي المنقبض بالكلية، ولا بالسبط، قال المنبسط المسترسل. قال السندي رحمه الله: أي المداومة عليه مكروهة فيما فيه من الاهتمام بالتزين والتهالك فيه.
طيب، وهنا قال باب الأخذ من الشارب، وقبل قال باب إحفاء الشارب، فهل البابان مختلفان؟ فيكون هذا الباب التكرار، ولا لكل باب معنى؟ يعني سبق في الباب الثاني قال باب إحفاء الشارب، وهنا قال الأخذ من الشارب، هل بينهما فرق أو 3 أو 5؟ يعني كل أخ، يعني عايز يقول إن الأخ أعم من الإحفاء، فالإحفاء أخذ مخصوص، الإحفاء أخذ مخصوص وهو أخذ من فوق الشفتين، واخد بالك؟ يعني أخذ مخصوص لكن أخذ مطلق الأخذ. طيب هنا قال وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر، يعني شعر غزير وكذا، فقال ذباب، فظننت أنه يعني ذباب يعني كلمة شر، مثلا شر أو شؤم أو شيء من هذا. النبي لم يوجه إلى وائل أي خطاب، إنما قال النبي ذباب، قال وائل فظننت أنه يعنيني، فأخذت من شعري ثم أتيته، فقال لي لم أعنك، لم أعنك وهذا أحسن، أنا ما أعنكك بذباب ولكن ده كده أفضل. شبه هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وائل شيئا، إنما قال لما أقبل عليه وائل قال ذباب، وهذه الكلمة يكرهها الرجل إذا قيلت له، فراح على طول بحس مع نفسه أنا إيه اللي فيها مش كويس، إيه اللي فيها، إيه اللي فيها، إيه اللي فيها، يبقى شعر، راح حلق شعره إيه وجاي، أخذ بشعري ثم أتى، أخذ بشعري ثم أتى، فقال له صلى الله عليه وسلم لم أعنك وهذا أحسن. إما أن يكون بقى ليتوافق مع الترجمة، إما أن يكون هذا من الشارب، وإما أن يكون من شعر الرأسي، الله أعلم. لكن شوف امتثال وائل رضي الله عنه، وده اللي احنا بنقوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعب نفسه، لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة فيظن الرجل أنه إنما يقصد بذلك نفسه أو كذا فيصلح من حاله. أما عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصفة شعره، فقد كان شعره صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط، يعني لا هو المستسل أو الناعم جدا اللي زي اللي بيطير كده الناعم جدا، ولا هو الملبد، ولكن بين ايه؟ بين بين. هذا في صفته. أما في طوله بين أذنيه وعاتقه، يعني كان شعره إلى هنا تصل، وربما ضرب إلى منكبيه، وربما بلغ أنصاف أذنيه، كل دي أحوال مضت على النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك كان شعره طويلا، لكن العرب كلهم كان شعرهم كده، يعني كان النبي شعره كده، وابو جهل وابو لهب وابو بكر وعمر كله كده كلهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع في سنة خاصة بهذا، يعني ما قال اجعلوا شعوركم الى كذا وإلا لأصبحنا جميعا ايه نفعلها. وإلى اليوم في بعض الناس عندهم عادات، بعض الناس تشوفهم في الحج يضف يربط شعره من الخلف، يعني شعره إلى هنا ويربطه من الخلف. نشوف الناس في الحج كده زي المرأة بالظبط يربطه، بس عادة قبائل تجدين المجتمع القبلي من بتوع اليمن بتوع كذا، مجتمع قبلي تلاقيه رابط، وهذا كان موجود في عند العرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقاص الشعر، ومعنى عقاص الشعر يعني ربطه، نهى عن عقاص الشعر يعني في الصلاة، لما خارج الصلاة لا، لكن في الصلاة فيك ما تربطش، فدي عادة. فلو الإنسان وافق قوم في عادة يبقى ماشي، لكن لو جبت واحد النهاردة ماشي مضفر رأسه من الخلف ماذا سيكون؟ لو تقدم لبنتك تقول لا مش مجوزك، ليه ده راجل طيب بس انت مضفر شعرك رابط شعرك احلقه تعال وانا جوزك بنتي. يبقى الواحد يوافق ايه عادة قومه. واما قوله صلى الله عليه وسلم قول عبد الرحمن الحميري يقول لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحابه بريرة 24 قال، يعني هذا الرجل، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتشط احدنا كل يوم، ليس فيه النهي نهي عن التحريم عن ان يرجل الانسان شعره كل يوم، ولكن معنى قول النبي هذا الا يتعاهد الانسان شعره تعاهدا يخرج عن الحد الطبيعي فيصل الى الانشغال الزائد. يبقى الانسان ايه ما روش بقى غير شعر رايح طالع عامل مسوي فينشغل بهذا. واما ان يرجل شعره او ان يمشط شعره اذا احتاج المرأة تمشط شعرها كل يوم، الواحد هو طالع يمشط شعره فهذا من المنظر الحسن، لكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى الانسان معتنيا بشعره اعتناء يخرج عن الحد الايه عن الحد الطبيعي إلى حد الانشغال. ولهذا أيضا جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن أن يترجى الإنسان، أمر أن يكون ترجله غبا، فيترجل يرجل رأسه ويترك، يعني لا يعتني الاعتناء الزائد إلى حد يصل إلى الانشغالة. نعم الترجل إلا غبا، يعني بعض الأحيان، يعني ما يداوم دوامة عليه، ولكن بعض الأحيان ترجل إلا غبا، غبا يعني يجعله متابع يوم ويوم على فترات كلا يعني. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.